ثم قالت رضي الله عنها: فانخنثت نفسه وما شعرت أي أن مات، فإلى من أوصى؟ هذه الجملة الأخيرة لا علاقة لها بالتبويب، ولكن أفادت معنى جديدا، وهو لأن الاستفهام هنا فإلى من أوصى استفهام إنكاري، أي تنكر أم المؤمنين رضي الله عنها قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. فعائشة تقول رضي الله عنها أن آخر من حضر حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذ قبض وهو مسند إلى صدرها ولم تسمع منه هذا الإيصاء إلى من أوصى، ولو كانت هناك وصية لعلي لسمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو خير من يسمع. فإذا كانت هي لم تسمع وقد قبض النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، والوصية إنما تكون في الغالب في آخر الحياة، لم تسمع أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه الحالة وقبل هذه الحالة أيضا، إذن لا وصية، لم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وصية خاصة حتى يعتبر وصيه. والوصي عند الشيعة خصوصا الروافض منصب يلي النبوة وربما أفضل من النبوة والوصي عند الشيعة خصوصا الروافض منصب يلي النبوة وربما أفضل من النبوة عند الغلاة منهم، يعتبرون عليا وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه وصي من دينهم. من أين جاء هذا؟ لا أصل لهذه الوصية. الذي ينبغي التنبيه عليه إن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى إن هذا النفي المفهوم من هذا الاستفهام من أم المؤمنين، الاستفهام الإنكاري، كونه لم يوصي له في هذه الحالة لا يمنع أنه أوصى له في وقت آخر. من أين للإمام الشوكاني هذا الفهم؟ وهو إمامنا وشيخنا نستفيد من علمه، ولكن ليس معنى ذلك أننا نسلم إذا كانت هناك عاطفة التشيع القديمة، أي بقايا التشيع الذي يمنع ما ذهب إليه الإمام الشوكاني أن علي نفسه رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء؟ أوصى إليكم شيئا؟ أنتم أهل البيت؟ فقال: لا. أنكر علي. لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام آل البيت، بدءا بعلي والحسن والحسين وفاطمة، لم يخصهم بشيء كتمه من غيرهم، ولم يوصي إليهم وصية خاصة. هذا ما نفاه علي نفسه رضي الله عنه. فلنعرف بهذه المناسبة من هو الإمام الشوكاني. هذا الإمام كان زيديا، والزيدية طائفة من الشيعة، والشيعة في العقيدة هم على عقيدة الاعتزال، ولديهم من الغلو ما يعلمه من درس كتبهم، ولكن الزيدية من أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، من أقربهم حسب علمنا. ولكن الله من على هذا الإمام فخرج من الزيدية أي من الغلو في علي والإساءة إلى بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه، تبرأ وعافاه الله من هذا المرض، ثم عافاه الله من مرض التعصب لمذهب معين والتقليد الأعمى. إذن خرج من التشيع وخرج من التقليد الأعمى والتعصب المذموم، فارق الزيدية ومر على الشافعية مرورا ولم يقف عندهم، ولكنه بحمد الله لحق بركب السلف الصالح، أي لم يبق في زيديته ليكون متعصبا لمذاهب العترة وآل البيت في الفقهيات، وليبقى في الغلو في علي وأولاده مع الإساءة إلى بعض الصحابة، عافاه الله من كل ذلك. ثم لم يبق في تعصب الشافعية لأنهم كانوا في المنطقة الجبلية والشافعية في التهامة، المجتمع اليمني ينقسم إلى هذين القسمين، المنطقة الجبلية كلهم زيدية شيع من الشيع، وتهامة اليمن على مذهب الإمام الشافعي، وهم في التعصب للمذهب تعصب الأعمى قد يكونون أشد من الزيدية، لأنهم يرون إن إمامهم هو الإمام الوحيد القرشي المطلب الشافعي، يرون إنه أفضل من سائر الأئمة، ولذلك كانوا أشد الناس تعصبا له، والإمام بريء من ذلك. عافى الله الإمام الشوكاني من كل ذلك فخرج. ولكن إذا أصيب الإنسان يوما ما بجروح وبحروق تبقى الآثار خفيفة، آثار في بعض أجزاء بدنه، وما نراه من الإمام الشوكاني أحيانا من القول أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يقول ذلك في أبي بكر وعمر، وما يشير إليه هنا بأن الإيصاء حصل، هذه المعاني وترجيحه أحيانا في الفقهيات مذهب العترة، هذه من تلك الآثار. أيضا تأويله لنصوص بعض الصفات كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، التأويل بمجيء الأمر، هذه آثار خفيفة من آثار المرض الخطير الذي عاش فيه الإمام الشوكاني، وهو يشبه مع الفارق الكبير أبا الحسن الأشعري، لأن أبا الحسن كان معتزليا بل إماما في الاعتزال نحو 40 عاما، ثم رجع وفي بحثه عن الحق عكف عند ابن كلاب فصار كلابيا، ولكن شهرته العلمية غلبت على شيخه، وعرف المذهب الكلابي بالمذهب الأشعري، حتى غطى على ذكر صاحب المذهب، وواصل الإمام الأشعري بحثه عن الحق كما بحث سلمان الفارسي عن الحق إلى أن وصل إليه في المدينة، وصل الإمام الأشعري إلى أن وفقه الله إلى منهج السلف في القول الثالث، وألف في ذلك كما يعلم طلاب العلم كتابه المعروف الإبانة في أصول الديانة، وفي مقدمة هذا الكتاب أثنى ثناء عاطرا يليق به على الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، كما يعلم من قرأ مقدمة هذا الكتاب. لماذا خصه بأنه على طريقة أحمد بن حنبل؟ وقبل الإمام أحمد بن حنبل أئمة على الطريقة نفسها وعلى العقيدة ذاتها، لم يقل على مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى طريقته وعلى طريقة مالك وعلى طريقة الشافعي. لماذا خص الإمام أحمد وهو آخر الأربعة؟ لأن للإمام موقفا لم يقفه أحد من الأئمة في الانتصار لمنهج السلف والدفاع عن العقيدة وتحمل الأذى في رفضه بالقول بخلق القرآن ونفي الصفات. بهذا الموقف انتصر الحق بسببه ونال لقب إمام أهل السنة والجماعة، لذلك خصه بالذكر، وإلا فجميع الأئمة على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج. أريد أن أقول إن الشوكاني يشبه الأشعري نوعا ما، لأنه كان معتزليا، لأن الزيدية من على الاعتزال، ومن باب العلم جميع طوائف الشيعة على عقيدة الاعتزال، ثم عافاه الله أيضا كما قلنا من التعصب المذهبي، وخفف بالنسبة لتأويل النصوص، ولكنه لم يخرج على النصوص كما خرجت المعتزلة، بل كان يحترم النصوص وإن كان يغلب أحيانا لأنه يجتهد، ولم يوفق إلى أستاذ سلفي يسلك به منهج السلف، كان مجتهدا، لذلك ينطبق عليه كلام الإمام تقي الدين ابن تيمية: إن بعض الفضلاء الذين اجتهدوا في فهم الحق ولكن أخطأوا ولهم مجهود مشكور في خدمة الإسلام وخدمة السنة، أمثال هؤلاء أولى بأن يعذروا ويغفر لهم إذا كان يغفر لتارك الصلاة الذي نشأ في بادية بعيدة من أهل العلم ولم يعلم حكم الصلاة، وإذا كان يغفر لمن يجهل تحريم الخمر، فأمثال هؤلاء من الفضلاء الذين طلبوا الحق واجتهدوا في الوصول إلى الحق ولكنهم أخطأوا، أولى بأن يغفر لهم، أي ترجى لهم المغفرة ويعتذر لهم. هذا ملخص ما قال الإمام أحمد بن تيمية راجع مقدمة كتاب الرد على البكري، تجد تفصيل هذا الكلام هنا. الشاهد ما قرأتم في هذا في هذه النقطة من الإمام الشوكاني من محاولة إثبات الإيصاء، وأنه يقول ألف في ذلك رسالة، استوفى الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لما سئل عن ذلك أو سأل عن ذلك بعض العلماء، هذا الكلام محل نظر لا ينبغي أن يؤخذ. ونحن بحمد الله تعالى عندنا قاعدة قعدها إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد بعهد تابع التابعين، كان يقول لتلامذته: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول كما قال الإمام مالك: الإمام الشوكاني مع تكبيرنا له واحترامنا له واستفادتنا من علمه، إذا جاءت مثل هذه الحفوة نقول فيه كما قال الإمام مالك من قبل، وهكذا يقال في كل إنسان، الإنسان الذي لا يوحى إليه ولو كان صحابيا كما سيأتي ذلك، والله أعلم.